أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الاعتراض الثاني على الاستدلال بالرواية هو ما يقال من أن الرواية لها قدر متيقن في مقام التخاطب، وهو مسألة القضاء، باب القضاء، المنازعة وحل الخصومة، ولا إطلاق فيها يمكن التمسك به لتعميم نصب الفقيه حاكما في غير مورد ماذا؟ في غير مورد القضاء، في غير المورد المتيقن. لماذا لا إطلاق فيها؟ إما لأن القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من انعقاد الإطلاق على رأي ذهب إليه صاحب الكفاية، وإما لما تقدم سابقا ذكرناه في بعض هذه الروايات المستدل بها على ولاية الفقيه، من أن الإطلاق لا يجري في المحمول، وإنما الإطلاق يجري من في الموضوع. وأما في المحمول، المحمول ليس له أن يجري فيه، يعني ليس له قابلية أن يجري فيه الإطلاق. ومثلوا لذلك بما إذا قال مثلا النار حارة، النار حارة، أو أفرض هذا الدواء نافع مثلا، الإطلاق يجري في الموضوع. النار يعني مطلق النار بلا اختصاص لها بنوع من أنواع النار مثلا، لكن لا يجري في ماذا؟ في حارة، في المحمول، وإنما يقتصر فقط في الموضوع، فيمنع من، فلا يصح التمسك بالإطلاق، فيقتصر على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو عبارة عن باب القضاء ومورد القضاء. كلتا النكتتين لمنع الإطلاق هي ليست تامة. أما النكتة الأولى على المبنى الذي ذهب إليه المشهور، وهو أن وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب لا يمنع من انعقاد الإطلاق. إذا تمت مقدمات الحكمة، وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب لا يمنع من انعقاد الإطلاق، لأن عدم وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب ليس من مقدمات الحكمة بنظر المشهور، خلافا لصاحب الكفاية كما قلنا، حيث يرى بأن إحدى مقدمات الحكمة هو عدم وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب. هذا بالنسبة للنكتة الأولى. وأما بالنسبة للنكتة الثانية، تقدم الحديث عن مسألة أن الإطلاق لا يجري في المحمول وإنما يجري فقط في الموضوع، وقلنا هناك أن هذا يعني لم يتضح عندنا أن هناك فرق بين الموضوع وبين المحمول، بمعنى أن مقدمات الحكمة إذا تمت أنتجت الإطلاق والشمول من دون فرق بين أن يكون ذلك في الموضوع وبين أن يكون في ماذا؟ في المحمول. ومثلنا لذلك بهذا المثال بقولهم الماء مطهر، كما قد يتصيد هذا وإن كان بنص عبارتي ما موجود، لكن يتصيد من الروايات الماء مطهر. أي أردت أن نقول بأن مقدمات الحكمة تامة في ماذا؟ في المحمول، بمعنى أن الماء مطلقا وجميع أنواع المياه هو مطهر من كل النجاسات، ولا تطهير لنجاسة دون نجاسة ماذا؟ دون نجاسة أخرى. وهذا هو مقتضى الإطلاق، مقتضى الإطلاق في المحمول أن ماذا؟ أن يكون الماء مطهرا من جميع النجاسات، إذ لم يخصه بالتطهير من نجاسة معينة كالدم مثلا أو البول مثلا، وإنما أطلق مطهرا. مقتضى إطلاقه هو أنه مطهر من جميع النجاسات، وهذا ما قد يعبر عنه في بعض الأحيان بمسألة أن حذف المتعلق يفيد شنو؟ يفيد العموم. أكو شيء تعبير متداول أن حذف المتعلق يفيد العموم. هنا المتعلق محذوف، مطهر مطهر من شنو؟ متعلق ماكو، فمقتضى الإطلاق هو أن يكون مطهرا من جميع النجاسات. إذا تمت مقدمات الحكمة في المحمول بأن كان المتكلم في مقام البيان من هذه الجهة ولم ينصب قرينة على التقييد، يعني على كون الماء مطهر من نجاسة معينة دون نجاسة أخرى، تمت مقدمات الحكمة في المحمود يجري فيه الإطلاق، ونثبت الإطلاق ونثبت الشمول بلحاظ المحمود محمول كما نثبت الشمول بلحاظ الموضوع. وأما مسألة عدم إمكان الالتزام بالإطلاق من جهة المحمول في بعض الأمثلة، هذا لعله له علة أخرى، له يعني له سبب آخر غير مسألة أن مقدمات الحكمة هي أساسا أو الإطلاق لا يجري فيه، لعله من جهة عدم قبول الموضوع علما للإطلاق الشمولي، عدم قبول الموضوع علما للإطلاق هو في حد نفسه المحمول مقصودي، لعله من جهة أن المحمول في حد نفسه هو لا يقبل الإطلاق. من قبيل أن تقول زيد عالم، لأنه يعني صعوبة أن نفترض أن زيد عالم بكل ماذا؟ بكل العلوم، هذا هو الذي يمنع من التمسك بالإطلاق. أو حينما تقول هذا الدواء نافع، هذا الدواء نافع، هنا أيضا لا يمكن، عادة لا يمكن افتراض أن هذا الدواء نافع من كل شنو؟ من كل داء، من كل مرض، ومن كل شيء مثلا. هذه الصعوبة في افتراض الإطلاق الشمولي في بعض المحمولات في الحقيقة هو الذي يمنع من ماذا؟ من انعقاد الإطلاق في هذه المحمولات. وإلا لو هذه الصعوبة رفعناها وافترضنا مثال يمكن أن يكون الإطلاق فيه، يمكن افتراض الإطلاق فيه من ناحية المحمول كما مثلنا في هذا المثال، الماء مطهر، يمكن أن يكون الماء مطهر من كل النجاسات، حيث يمكن هذا لا مانع من الالتزام بالإطلاق في ماذا؟ في المحمول، ولا داعي أن نقيد أنفسنا بماذا؟ بأن الإطلاق لا يجري إلا في الموضوع دون ماذا؟ دون المحمول. ما نحن فيه الظاهر من هذا القبيل، فيما نحن فيه أن هذا من هذا القبيل. الإمام عليه السلام هو في مقام نصبي الفقيه حاكما، والمفروض في الاعتراض الثاني هذا احنا قاعد نتكلم من ناحية منهجية بعد فرض التنزل عن الاعتراض شنو الأول، يعني نسلم أن المراد من الحاكم هو الوالي، هو الوالي مو القاضي، أن نتنزل عن الاعتراض الأول ونقول أن المراد به هو شنو الحاكم. فإذا الإمام عليه السلام في مقام نسب الفقيه شنو حاكما وواليا ومتصديا ومسؤولا، شد ما شئت فعبر، ومسؤولا نسبه مسؤول في 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 مسؤولا وحاكما وواليا، هذا قابل أن يكون مطلق. شنو المانع من أن يكون حاكم في جميع الأمور ووالي في جميع الأمور، ولا يختص ذلك بباب شنو؟ بباب القضاء. صحيح أن القضاء هو مورد الرواية ومورد السؤال والقدر المتيقن في مقام التخاطب، لكن المفروض أن هذا لا يمنع من إعقاد الإطلاق. إذا لا مانع من افتراض الإطلاق في المحمول في محل كلامنا، ومقدمات الحكم تامة، المتكلم في مقام البيان وفي مقام نصب الحاكم نصب الفقيه حاكما، وسكت ولم ينصب قرينة على أنه حاكم في هذه الدائرة في حدود هذه الدائرة الخاصة أطلق، أو قل دائرة أخرى حذف المتعلق، حذف المتعلق، لم يقل حاكما، لم يقل هذا حاكم في هذه القضية في هذا الجانب دون هذا الجانب، مقتضى الإطلاق وأن يكون حاكما في كل شيء، مع إمكان قبول هذا المحمول أن يكون ماذا؟ أن يكون مطلقا بلحاظ جميع الجوانب. فلا مانع من الالتزام بإطلاق بالإطلاق في المحمول في محل كلامنا، ومنه يظهر أن هذا الاعتراض لا يرجع، بمعنى أن مسألة أن نعترض على المستدل بالرواية بأن الرواية لها قدر متيقن وهذا مثلا ولا إطلاق فيها، هذا ليس صحيحا، بل قدر متيقن لا يمنع من الإطلاق ولا مانع من إجراء الإطلاق من ناحية في ناحية الشنو المحمول. مقتضى الإطلاق هو أنه حاكم في كل شيء ولا يختص بخصوص باب القضاء، لكن كما قلنا هذا كله بناء على أن يراد من الحاكم شنو الوالي ما يساوق الوالي ما يساوق أن يراد الحكومة حكومة والمسؤولية والآخره. وأما إذا أردنا به القاضي كما في الاعتراض الأول كما قربناه في الاعتراض الأول فهذا الكلام كله لا يجري، قصدته قاضي قاضي هو بعد القاضي بعد يختص بخصوص دائرة شنو قضى المنازعات وحل الخصومات. هذا الاعتراض الثاني وتبين أنه غير وارد، والعمدة هو الاعتراض الأول. الاعتراض الثالث ولعله أشرنا إليه في مطاوي بيان الاعتراض الأول هو أن يقال بأن هذه مسألة أن لو سلمنا أنه الإمام في مقام جعل الفقيه حاكما وواليا، يعني تنزلنا عن الاعتراض الأول أيضا، حينئذ نقول بأنه إما أن يكون مقصود الإمام والإمام في الرواية هو الإمام الصادق عليه السلام، إما أن يكون مقصوده صلوات الله وسلامه عليه هو جعل الفقيه حاكما وواليا في زمان صدور النص، يعني في زمان حضوره أو في زمان الحضور خلينا نعبر، هذا احتمال. كما هو مقتضى أن يكون الجواب الإمام جاء في سياق هو في سياق حل مشكلة لهذا السائل. شنو مشكلة السائل؟ نقول أنه نزاع على ميراث على دين بين رجلين من أصحابنا، فماذا يعمل عنه؟ جواب الإمام بمقتضى هذا السياق ينبغي أن يكون هو ناظر إلى هذا الزمان حتى يحل هذه المشكلة، هذا احتمال. احتمال ثاني أن يكون لا هو عام هم يقصر يجعله حاكم في زمان الحضور وفي زمان ماذا وفي زمان الغيبة. احتمال الثاني احتمال الثالث لا أن يكون هو ناظر إلى زمان ماذا زمان الغيبة، أن يكون ناظرا إلى زمان الغيبة، هذا احتمال ثالث. افترض أن يكون ناظر إلى زمان الغيبة، هاي مشكلة واضحة. شو المشكلة؟ ما صار جواب عن السؤال، ما يحل هذه المشكلة. هذا المشكلة قاعد يتحدث عن رجلين من أصحابنا بينهما منازع في دين أو ميراث، ولو على محل افتراض، يعني ولو لم تكن القضية قضية شنو خارجية، قضية افتراضية، لكن مع ذلك هو يتحدث عن قضية افتراضية في ذات الزمان، فلا بد أن يكون الجواب شاملا لمورد السؤال، شاملا للسؤال، وإلا يكون السؤال يعني خارج عن ماذا عن الجواب، وهذا لا يمكن التزام به، أن يكون الجواب لا يشمل ماذا؟ لا يشمل مورد السؤال. فافتراض أن الإمام ناظر في الجعل والنص إلى زمان الغيبة فقط هذا افتراض بعيد وخلاف ظاهر الرواية. افتراض أن الإمام عليه السلام ناظر إلى زمان الحضور إما بالاحتمال الأول أو زمان الحضور وزمان الغيبة كما في الاحتمال الثاني، هذا في الحقيقة مشكلته هي هذه، أننا لا نتصور معنى مقبولا ومعقولا لأن يجعل الإمام عليه السلام في زمانه الفقيه شنو حاكما واليا، حاكما يجعله حاكما واليا، وخصوصا إذا التفتنا أن المنصوب من قبله ليس شخصا معينا في بقعة معينة، حتى نقول في تلك البقعة المعينة كذا كذا جعله حاكما. المنصوب هو العنوان، المنصوب هو العنوان، من عرف حلالنا وحرامنا وروى حديثنا هذا العنوان هو المنصوب، هذا العنوان له مصاديق كثيرة. إذن ما معنى أن يجعل هذا العنوان وهذا الفقيه هو ماذا؟ هو حاكم ووالما في زمان حضوره ماذا؟ حضور الإمام. والإمام في زمان حضوره وكان يعيش في حالة من التقية والكذا والكذا إلى آخره، إنه يأتي يتصدى لكي ينصب حاكما وينصب واليا، هذا شيء مستبعد جدا أن ينصب هذا في زمان، بل في زمان غيب ممكن أن نفترض أن الإمام يستبق الأحداث ويهيئ للغيبة ولزمان الغيبة فيجعل الفقيه واليا وحاكما بعد زمان الغيبة، هذا شيء مقبول، هذا شيء معقول، لكنه خلاف على الرواية، لأنه هذا لا يحل مشكلة السؤال ولا يحل مشكلة السائل. أما افتراضا أو يجعل الفقيه واليا وحاكما في زمان الحضور وفي زمان حضوره ووجوده ووجود سائر الأئمة عليهم السلام، فهذا شيء مستبعد جدا، وهذا في الحقيقة يبعد أن يكون المقصود هو نصب الفقيه حاكما وواليا حتى يستفاد من ذلك ولاية ماذا؟ الفقيه. بل الظاهر أن المقصود هو ما ذكرناه سابقا، نصب الفقيه قاضيا، فتختص الرواية بماذا؟ بهذا القضاء، وهي من أهم أدلة ولاية الفقيه في باب ماذا؟ في باب القضاء وحل الخصومات وفض المنازعات. هذا هو الرواية الخامسة، هي الرواية الخامسة. أما الرواية السادسة، الرواية السادسة هي مشهورة أبي خديجة، مشهورة أبي خديجة رواها الشيخ الطوسي في التهذيب ورواها الشيخ الصدوق في الفقيه، رواها الشيخ الطوسي في التهذيب بسند فيه أبو الجهم وفيه أبو خديجة، وكل منهما فيه كلام في التهذيب، الرواية موجودة في الجزء السادس في صفحة 303، سند الرواية هكذا يقول عنه، والمقصود بعنه الضمير، رقم الحديث 846، عنه يعني محمد ابن علي ابن محبوب المتقدم في سند الرواية التي قبلها من قبل ما قبل قبلها، عنه يعني عن محمد بن علي بن محبوب شيخ الطوسي يروي بسنده بطريقه إلى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أبي الجهم عن أبي خديجة، هذا سند الرواية. طريق الشيخ إلى محمد بن علي بن محبوب صحيح، محمد بن علي بن محبوب ثقة، أحمد بن محمد الذي يروي عنه محمد بن الحسن بن محبوب هو مردد بين أن يراد به أحمد بن محمد بن عيسى أو أحمد بن محمد بن خالد البرقي، وكل منهما ثقة، هذا التردد لا يؤثر في الحقيقة، والتردد ناشئ من أن كل منهما يروي عن الحسين بن سعيد ويروي عنه الحسن بن محمد بن محبوب، ولكنه لا يؤثر كما قلنا عن أحمد بن محمد المردد بين ابن عيسى وابن خالد، عن الحسين بن سعيد وهذا من أجل الله الطائف الحسين بن سعيد، عن أبي الجهم عن أبي خديجة، كلام في هذا في أبي الجهم وفي أبي خديجة من حيث السند أولا نتكلم. أبو الجهم كنية لشخصين، أحدهما ثوير ابن أبي فاختة، ثوير ابن أبي فاختة، والآخر بكير ابن أعين، أيضا يكنى بأبي الجهم. الأول ثوير سوير بن أبي فاخة من أصحاب السجاد والباكر والصادق عليهم الصلاة والسلام، والثاني أبو بكر بن عيان من أصحاب الباكر والصادق عليهم السلام. بكر بن عيان نص على أنه مات في زمان الإمام الصادق، وأن الإمام الصادق سلام الله عليه حينما بلغه خبر موته قال: أما والله لقد أنزله الله عز وجل بين رسوله وبين أمير المؤمنين. هنيئا له، منزل عظيم، هنيئا له. الأول الثاني ثقة بلا أشكال، بكير بن أعيان، لكن الأول لم يرد فيه نص بالوثاقة. بناء على هذا الكلام أبو الجهل في روايتنا يكون مردد بين الثقة وبين من لم يوثق، من قل غير الثقة، من لم يوثق، بين ثوير بن أبي فاخة الذي لم يثبت توثيقه وبين بكير بن أعين الثقة، فحيث أنه مردد لا يمكن إذن الرواية، لا يمكن يعني هذا الطريق لا يمكن التعويل عليه لإثبات مضمون الرواية التي يأتي الاستدلال بها. بل أكثر من هذا، ذكر السيد الخوي قدس الله نفسه بأن طبقة ثوير بن أبي فاخة وبكير بن أعين أساسا هي متقدمة على طبقة يعني هذا الجواب يستفاد من كلامه، ما ذكر هذا الكلام بالنص بس يستفاد من كلامه، متقدمة على طبقة أبي الجهل في روايتنا، بحيث من البعيد جدا أن يكون المقصود بها بالجهل أحد هذين الشخصين، فيكون شخص ثالث ومجهول. لماذا متقدمة؟ باعتبار ما ذكرناه من أن الراوي عن أبي الجهم في روايتنا الحسين بن سعيد، الراوي عن أبي الجهم في روايتنا الحسين بن سعيد، الحسين بن سعيد هو روى عن الإمام الهادي عليه السلام، روى عن الإمام الهادي، فهل يمكن أن يروي عن شخص مات في زمان الإمام الصادق اللي هو البكر بن عيان؟ قلنا هذا مات في زمان الإمام الصادق، لازم هذا الكلام أن 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 الحسين بن سعيد عاصر خمسة من الأئمة، يعني عاصر الإمام الصادق والإمام الكاظم والإمام الرضا والإمام الجواد والإمام الهادي، ومن يدري أنه في زمان الإمام العسكري بقى وما بقى، لأنه هو روى عن الإمام الهادي، لعله أيضا ابتدع عمر المن إلى زمان الإمام العسكري لعله، لكن عاصر خمسة من الأئمة. هذا لم يعرف الحسين، لو كان هكذا لاشتهر وعرف، يعني عادة هم يهتمون بهذه القضايا، ولم يعرف عن الحسين بن سعيد بأنه كان هكذا. ومن هنا وهكذا بالنسبة إلى هذا المعدى يكفينا، لأنه هو استدعاء أن يروي أبي الجهم في روايتنا، أن يكون المراد بأبي الجهم في روايتنا بكير بن أعين الثقة، هذا كافي في أن الرواية ما يمكن التعويل عليها، لأن الحسين بن سعيد لا يمكن أن يروي عن بكير بن أعين. الثالثة أفرض يمكن أن يروي، بس ما يأثر في شيء، لأنه المفروض أنه لم يوثق، على أنه أيضا بعيدا أن يروي عنه، لأنه ذاك من أصحاب السجاد عليه السلام، من أصحاب السجاد عليه السلام، وإن كان أيضا من أصحاب الإمام الصادق. هذا الاستدعاء في الحقيقة يجعل الإنسان يطمئن مثلا أن أبي الجهم في روايتنا هو شخص ثالث، شخص آخر ليس له علاقة لا بالأول ولا بالثاني، ويكون مجهولا، وأيضا الرواية تسقط عن الاعتبار. هناك محاولة لتصحيح السند من ناحية أبي الجهم، وهو أن يقال بأن أبي الجهم يمكن توثيقه بعنوان أبي الجهم، بعنوان أبي الجهم يمكن توثيقه باعتبار رواية ابن أبي عمر عنه، حيث أن ابن أبي عمر روى عنه كما في مقدمات التجارة في الباب الثاني الحديث الثالث الرواية ينقلها الشيخ صاحب الوسائل عن الكافي يقول عن أحمد ابن عبد الله عن أحمد ابن محمد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي الجهم عن فضيل الأعور قال شهدت معاذ بن كثير إلى آخر الرواية. فيدعى بأن هذه الرواية معتبرة سندا ويثبت بها أن ابن أبي عمر روى عن أبي الجهم، فهذا يكفي لتوثيق ماذا أبي الجهم الوارد في ماذا في روايتنا، لكن هذا بعيد جدا من ناحيتين. الناحية الأولى أنه أساسا هو السند، هذه الرواية ليس واضح الاعتبار، أحمد بن عبد الله الذي يروي عنه الشيخ الكليني مباشرة واللي يعد من شيوخه، هذا راجعنا سلسلة الشيوخ الكليني، ما ورد بتوثيق بشكل واضح. أكو محاولات لكون الشيخ الكليني يروي عن الكليني وكذا، فمسألة أخرى، بس هو توثيق صريح فيه لم يرد. هذه من جهة. من جهة أخرى أنه لو سلمنا أن هذه الرواية صحيحة، ماذا يثبت بها؟ يثبت بها أن ابن أبي عمير يروي عن شخص اسمه منه أبو الجهم، لكن من يدرينا بأن أبو الجهم الذي يروي عنه ابن أبي عمير هو أبو الجهم الذي يروي عنه الحسن بن سعيد في روايتنا؟ ألا يحتمل احتمال أن يكون أبو الجهم الذي يروي عنه ابن أبي عمير هو بكير ابن أعين؟ وقد ثبت أن بكير ابن أعين يروي عن ماذا؟ يروي عنه ابن أبي عمير بعنوان بكير ابن أعين، ورد. فقط أعطيكم العنوان في مشيخة الفقيه، طريق الشيخ الصدوق إلى بكير ابن أعين يمر بابن أبي واضح؟ طريق الشيخ الصدوق إلى بكير ابن أعين يمر بماذا؟ بابن أبي عمير. يقول ما كان فيهم عن بكير بن أعين فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن أبي عمر عن بكير بن أعين. ثم يقول وهو كوفي يكنى أبا الجاهم. زين، فإذا أيضا في أن نحتمل على الأقل أن ابن أبي عمر في هذه الرواية اللي يروي عن أبي الجاهم هو ابنه هو بكير ابن أعين، وأن أبا الجاهم في روايتنا هو ابن أبي ماذا فأخذ احتمال، أو شخص آخر شنو مجهول لم يروي عنه، لم يثبت أن ابن أبي عمر روى عنه. فإذا هذه المحاولة أيضا لا تكون تامة، وبناء على هذا لا يمكن إثبات هذا السند لهذه الرواية. الوقت انتهى لا يمكن إثبات صحة هذا الطريق لإثبات سند هذه الرواية. زين، هناك أيضا يعني مما يؤكد أن المقصود بها بالجهل في هذه الرواية اللي سأل عنها خرجناها اللي فيها عن ابن أبي عمير عن أبي الجهم أن المراد به بكير بن أعين، أن ابن أبي عمير روى عن بكير بن أعين أكثر من مرة، وأحد المرات أيضا روى عنه في إذا تراجعوها أيضا في باب 18 من أبواب الوصايا الحديث الثالث، أيضا هناك صاحب الوسائل ينقلها عن من؟ عن الكافي بسند صحيح، غير مسألة طريق الشيخ الصدوق المن إلى بكير بن أعين، لا هي رواية يروي فيها ابن أبي عمر عن بكير ابن بكير، هناك موجودة عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة. قد واحد هناك يقول بأنه في هذه الرواية ما مصرح بأنه هو بكير ابن أعين، وإنما قال عن عن ابن لا دار صار اشتباه الفقيه ما جايبه ما جايبه ناخرها عليهم الآتي. على كل حال ظاهر أن هذا السند لم يتم من جهة ابن جهم. أبو خديجة له كلام آخر يأتي لأنه يشترك مع الطريق الآخر أيضا للرواية في أبي خديجة. صلى الله عليه وسلم.